الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقلنا إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من نفس، خلق البشرية من نفس واحدة، وهي هذه النفس هي آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام أبو البشرية، ومنه خلق بنو آدم، وخلق منها زوجها، خلق حواء من آدم، أو وخلق منها زوجها أي من جنسها، على قولين لأهل العلم. والصحيح أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وهي خلقت المرأة من زوجها. وهذا يدل أيها الإخوة أن المرأة التي أصلا هي خلقت من نفس واحدة، نفس واحدة ابتداء تدل لها على الحقوق العامة أنها متساوية بالنسبة للبشر جميعا. هذا ملحظ استنبطه بعض أهل العلم من قوله سبحانه من نفس واحدة، الحقوق الناس متساوون فيها جميعا، سواسية الأبيض والأسود، العربي والأعجم، المشرقي والمغربي، لأنهم جميعا من آدم. ولذلك لا يوجد تفريق أبدا في الحقوق ولا في الواجبات، لا يوجد، والشريعة جاءت تقر هذا، لا يوجد فرق في الحقوق أو الواجبات بالنظر إلى اللون أو المكان الذي يعاش فيه أو نحو ذلك، بل خلقنا الله عز وجل من نفس واحدة، فحقوقنا جميعا واحدة وواجباتنا جميعا واحدة. والشريعة ولها حكم غائية، كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لما تشهد على والديك أو تشهد على الأقربين هذا في حكمة غائية ربما أنت لا تدركها. صحيح من واجبك أنت لو كان الحق على أخيك بل على أبيك، اللي حق أعظم من حق أبيه من حق أخيه، ينبغي أن تشهد عليه لا أن تشهد له. لو كان الحق على أبيك ومن برك لأبيك أن تحسن إليه ثم دعيت للشهادة، فينبغي أن تشهد على أبيك لا أن تشهد له، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه فيها حكمة غائية، حكم غائية، ربما النظر قاصر عن هذا. جاء رجل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقال: يا شيخ، عندنا قضية، وهي أن والدنا كان عنده أرض ونحن نعمل بها ونسمرها، وكان يعطينا أجرا، لكن كنا نسمرها وازدادت وكبرت هذه الأرض وأصبحت ثمارها كثيرة. فلما كبر الوالد ماتت أمنا، فتزوج بعد أمنا امرأة أخرى، تزوج بعد أمنا ثم أنجبت له ولدا صغيرا، والولد في الرضاع صغير في المهد، توفى الله والدنا، فهل نصيب هذا الولد، نصيب هذا الولد الذي لم يكدح ولم يعمل معنا ولم يشتغل في الأرض شيئا، هل نصيبه في الميراث كنصيبنا نحن الذين لطالما تعبنا، نحن تعبنا كثيرا في هذه الأرض وسمرناها وعمرناها، هل نصيب له في ميراث والدنا كنصيبنا نحن؟ فقال الشيخ: نعم نعم، نصيب هذا الولد الصغير في الماء كنصيبكم أنتم. قال: كيف يا شيخ؟ قال: هذا حكم الله. وجعل الشيخ يبين لهم النصوص الشرعية، فقالوا: رضينا بحكم الله وحكم رسوله. مثلا أيها الأخوة، ربما تفكر فيها وتقول: قد ليش هذا ولد صغير بعد لسه بالكوفرية، وهؤلاء تعبوا، كيف يأخذ هؤلاء هذا مثل نصيب هؤلاء سواسية، كيف هذا؟ الشريعة لها أحكام غائية، يعني ليست أحكام ربما حكم غائية، ليست حكم ربما وقتية، لكن في المستقبل لها حكم فيها غايات وعلل ربما يعلمها من علمها ويجهلها من يجهلها. لكن من نفس واحدة الحقوق والواجبات سواسية. وخلق منها زوجها،
هذا يدلل أن الرجل يحتاج المرأة، وهذا بطبيعته البشرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتزوجون. والرهبانية أيها الأخوة ليست في ديننا، الاعتزال عن الناس، لا يأكل لا يشرب إلا طعام محدود، لا يتزوج لا يلبس إلا الصوف، هذه ليست في ديننا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الامتناع عن فعل المباحات مطلقا، الامتناع عن فعل المباحات مطلقا، كالذي يمتنع أن يأكل اللحم وأن يأكل الخبز وأن يشرب الماء أو أن يلبس الكتان أو القطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا يقول شيخ الإسلام فهذا جاهل ضال من جنس جهاد النصارى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالامتناع عن هذا مطلقا هذا من جنس زهد النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يتزوجون، وهذا فعل الأنبياء، كان لهم أزواج، كان لهم الأزواج وكان لهم الذرية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في الزواج إلا ما يثاب المتزوج من النفقة على أولاده وعلى امرأته وعلى كسوتهم لكان في هذا خيرا كثيرا. ولو لم يكن في الزواج إلا بتكفير أهل الإسلام وغيظ أعداء الله لكان في هذا خيرا. ولو لم يكن في الزواج إلا أنه يستجلب عون الله تعالى لمن يريد أن ينكح لكان في ذلك الخير الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم. قال: الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعينه، فيستجلب الناكح عون الله تعالى، الذي يريد أن يتزوج يستجلب لنفسه عون الله، الله سيعينه. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله تعالى، هؤلاء حق على الله أن يعينه. فلو لم يكن فيه إلا أنه يستجلب عون الله تعالى لكفى. وأيضا أيها الإخوة استدل، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، استدل من قال بتفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال عبد الله بن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. وقال رضي الله عنه: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لتزوجت، لأني أكره أن ألقى الله عتبا. لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لتزوجت، لأني أكره أن ألقى الله تعالى عتبا. والعلماء أيها الإخوة مثل شيخ الإسلام لم يتزوج، فما قولنا يا أولئك أهل العلم الطبري شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، هؤلاء أيها الإخوة ما دعوا الناس إلى هذا الأمر، أهل العلم الذين بعضهم لم يتزوج، لهم علماء عزاب آثروا العلم على الزواج في هذه الرسالة، هؤلاء أمر شخصي بالنسبة لهم، اجتهاد شخصي بالنسبة لهم، وما دعوا الناس إليه، بل هم وازنوا بين أمرين، بين التعبد لله عز وجل بالزواج أو التعبد لله تعالى بالتفرغ للعلم، فرجع عندهم الجانب الآخر فتفرغوا للعلم وأنتجوا للأمة الخير الكثير. أما أنهم قالوا للناس لا تتزوجوا تفرغوا للعبادة وتبتلوا وتفرغوا للعلم، فهذا لم يكن، هذا لم يكن. ولذا ثبت شيخ الإسلام أنه لم يتزوج ولم يتسرى، لم يكن عنده أمة يتسرى بها، لا، لم يتزوج ولم يتسرى رحمة الله تعالى عليه، فوازن بين أمرين، فهو أمر شخصي وإلا لما قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة قالوا أنت تقول الزواج والنفقة على العيال، هذا بشر بن الحافي لم يتزوج، بشر بن الحافي لم يتزوج، فقال نترك سنة الأنبياء والمرسلين لأجل هدي بشر بن الحارث، نترك سنة الأنبياء والمرسلين لأجل بشر بن الحارث، هذه سنة الأنبياء وسنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا أيها الأخوة يدلل لك في هذه الآية وخلق منها زوجها أن الرجل يحتاج للزواج، والذي يقول لا هذا يضاد سنة الله عز وجل التي الكونية التي حكمها، وسنته الشرعية كذلك، سنته الكونية والشرعية هو يحاول أن يضاد هذا، لأن الله جعل الرجل والمرأة. ولذا قال إبراهيم بن ميسرة قال طاووس لإبراهيم بن ميسرة قال له يا إبراهيم بن ميسرة لتنكحن، إبراهيم بن ميسرة تأخر ما تزوج تأخر قليلا، قال له لتنكحن أي لتتزوجن أو لأقولن لك كما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إما عندك فجور أو أنت عاجز عن الزواج عن إتيان النساء، فإما هذا أو ذاك، ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. قال له لتنكحن أو لأقولن لك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله يا معشر خولان أنكحوا نساءكم وأيامكم فإن النعض شديد، فإن النعض شديد، واعلموا أنه ليس لمنعض رأي. النعض هو شدة التوقان للشهوة، قال النعض شديد وليس لمنعض رأي، ليس لمنعض رأي، هذا صحيح، يعني هو يفكر في ماذا، لماذا يؤخذ رأيه وكيف يؤخذ رأيه، لأنه شديد التوقان للنساء في التوقان للشهوة. فلنتنبه أيها الإخوة لهذا. قال أنكحوا نساءكم وأنكحوا أيامكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقال الله تعالى قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث أي نشر وفر، بث منهما رجالا كثيرا ونساء ويكون الناس كالفراش المبثوث، فكانت هباء منبثة يعني متفرقا منشورا. وهكذا قال الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قدم الله عز وجل الرجال هنا على النساء لحكمة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال لماذا؟ قالوا لأن الرجال هم القوامون على النساء، والقوامة أصلها قوام الدين ثم قوام النفقة، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الرجل صاحب قوة وصاحب حكمة وتشخيص تدبير للأمور، فهو صاحب القوامة، ولذلك قدمه الله عز وجل فيما في مسألة أداء الحقوق. وبث منهما رجالا كثيرا، هو القوام على النساء، قال رجالا كثيرا ونساء. بعض أهل العلم قال انتبه لهذه الآية، قال رجالا كثيرا ما قال نساء كثيرات أو كثيرا، لكن ذكر الكثرة بالنسبة للرجال ولم يذكر الكثرة بالنسبة للنساء. وهذا أيها الإخوة الواقع يقول بخلافه، النساء على مر التاريخ غالبا في الغالب أكثر من الرجال. وفي آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيكون قيما على 50 امرأة، سيكون الرجل قيما يعني يقوم بشؤون 50 امرأة، فالنساء يكثرن في آخر الزمان. فلماذا هنا وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ قال بعض أهل العلم إن في الآية محذوفا، فوصف الله النساء بكثرة كما في الرجال، وبث منهما رجالا كثيرا وفي شيء مقدر ونساء كثيرات، فلم يعد الوصف للاستغناء عنه بذكره أولا. فخلاص ما دام ذكر رجالا كثيرا ومستلزم ذكر الرجال ذكر ايش؟ النساء. وما دام يوجد رجال اذا سيوجد نساء، فهؤلاء كثر وهؤلاء كثر. وقال بعضهم قال انظروا نظرة فاحقة في التاريخ وتأمل تاريخ على مر التاريخ، اقرأوا الكتب، افتحوا تاريخ الأمم، تاريخ الملوك من بعده، التاريخ من يسجل غالبا أخبار من؟ أخبار الرجال لأخبار النساء في الغالب سجل أخبار الرجال، وإن كان يذكر أخبار النساء إلا أنه يذكر بقلة. فمثلا تراجم الصحابة الأغلب ذكر الصحابة وما ذكر الصحابيات على كثرة، وجود الإطابة 7 مجلدات، مجلد للنساء 6 الرجال. ففي الغالب التاريخ يدون ويذكر أسماء الرجال، وهذا لأن الرجال يفتخر بهم، فذكر الله عز وجل الكثرة هنا، يعني مكان العز والكثرة بين الناس إنما هو بكثرة الرجال، لما تصير حرب الفخر بكثرة الرجال، فذكر الرجال بكثرة هنا لهذه الحكمة، يعني مكان الفخر ومكان الاعتزاز بالرجال دون النساء إذا حدثت الحرب. هذا شيء ثاني. وأيضا ثالثا قالوا لأن أمر النساء الغالب فيه الستر، غالب فيه الستر، فالكثرة وبث منهما رجالا كثيرا فانتشروا في الأرض وترى الرجال في كل مكان، إلا أنه على العكس قال ونساء الغالب في النساء الستر، أن يكون صيحهن كثيرات لكن أن يكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كرر الأمر بتقواه سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، هناك قراءة تساءلون به، ما معنى تساءلون به؟ أن يسأل بعضكم بعضا بالله تعالى، تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا بالله. واتقوا الله الذي تساءلون به، فلما تأتي لواحد يقول أسألك بالله، فاتق الله، من هو الله الذي عرفك به ربك الذي تساءلون به؟ طب ما حكم السؤال بالله؟ ما حكم أن تقول أسألك بالله؟ هناك حديث رواه الإمام الطبراني في كبير بسند حسن من حديث يزيد من حديث أبي بريدة ابن بريدة من أبي موسى الأشعث المهلب، يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال دلوني على رجل كل لخصال الخير حتى أوليه، وليه مكان بلدا من البلدان أجعله حتى أجعله واليا، فدل على أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فلما جاءه رآه رجلا خبره أو مخبرته خيرا من مرآته، رأى أن باطنه وكلامه وخير الخير الذي يظهر منه أحسن مما ذكر له، فقال إني وليتك عمل كذا وكذا، أتريد أن أجعلك واليا؟ قال فقال أعطيني أيها الأمير، فأبى أن يعطيه، فقال أيها الأمير ألا أخبرك بشيء سمعته من أبي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أخبرني. قال سمع أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تولى عملا وهو ليس له بأهل فليتبوأ مقعده من النار. من تولى عملا يعني المسلمين واليا مسؤولا وهو ليس له بأهل فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أشهد يا أمير المؤمنين أني لست أهلا لهذا العمل، أنا أشهد أني لست أهلا لأن أكون واليا. فقال ما جدنا إلا أن رغبتنا فيك، لا أعفيك أبدا، يعني بعد ما ذكرت ورعك ما جدنا إلا أن حرضتنا عليك ورغبتنا فيك، لا أعفيك، اذهب قد وليت. فذهب وتولى بعض الأيام والشهور، ثم استأذن أن يأتي على الأمير فأذن له، فجاء أبو بردة بن أبي موسى الأشعري بعد مدة، فلما جاءه قال: أيها الأمير، ألا أخبرك بشيء سمعته من أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: ما هو؟ قال: لقد سمع أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي سائله ما لم يسأله هجرا. وأنا أسألك لله أن تعطيه فأعفى. هو قال له هذا الحديث، قال ضربة قاطية، قال: ملعون من سأل بوجه الله. يأتي كلام بهذا، إيش يعني ملعون من سأل بوجه الله؟ وملعون من سئل بوجه الله فمنع صاحبه إلا أن يسأل هجرة، أي إثما، إلا أن يسأل هجرة، أي أن يسأل إثما، فيجوز أن يمنع. وأنا أسألك بالله أن تعفيني. هؤلاء أيها الأخوة ما تولوا المناصب، ما أحبوا هذا، ما أحبوا أن يتولوا، لأنهم يعلمون أنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من قام بحقه. أما بعض الناس عنده حب المسؤولية، يحب يتولى مسؤولية ولو رئيس حمامات في بلدية الزرق، المهم أنه رئيس مسؤول، والله أنا مسؤول الحمامات في بلدية الزرق، بس جهل، المهم مسؤول، لا، ابعد عن المسؤولية، ابعد عن ذاك المكان. قال: يبتعد عن الولاية، ملعون من سئل بوجه الله، أسألك لله أن تعفيه، فأعفاه. فهذا لورعه رضي الله عنه ورحمه. فما حكم أن يسأل العبد بالله تعالى، وما حكم من سألك بالله؟ فهل تعطيه، هل يجب عليك أن تعطيه أو لا يجب؟ إن شاء الله نفصل في درسنا القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.